بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: كتاب الرهن. قال عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: رهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم درعا عند يهودي بالمدينة، أخذ منه شعيرا لأهله وأخذ منه شعيرا لأهله. رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، ورهنه درعا من حديد. وفي لفظ: توفي صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. قال: أخرجاهما. قال: ولأحمد والنسائي وابن ماجه مثله، من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وفيه من الفقه جواز الرهن في الحضر ومعاملة أهل الذمة. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بمسائل المعاملات، وكنا في الدرس الماضي بدأنا الكلام على حديث رد الدين وقضاء الدين، وأنه لا بأس بزيادة من يقضي الدين على حقه، لا بأس من باب حسن الأداء وحسن الوفاء أن من اقترض شيئا إذا أراد أن يرده يرده ويزيد على ذلك، وهذه الزيادة تكون من باب الفضائل ومن باب المكرمات، شريطة أن لا تكون متفق عليها في العقد بين البائع والمشتري وبين المقرض والمستقرض، أو أن تكون شرطا من المقرض يشترطه على المستقرض أن يرد عند قضاء الدين زيادة، لأن هذه الزيادة إذا كانت مشروطة أو كانت متفق عليها بين البائع والمشتري فتعد من باب الربا، لأنها نفعا أو لأنها نفع انتفع به المقرض بسبب إقراضه. وقد عرفنا في الدرس الماضي أنه لا يجوز للمستقرض إذا استقرض شيئا أن يهدي إلى المقرض أو أن يعطيه على سبيل التبرع شيئا أثناء القرض، لأن هذا الإقراض أو لأن هذا الدفع وهذا المال الذي يعطيه المستقرض للمقرض أثناء القرض يعد من باب الرشوة ويعتبر من الأمور المحرمة. لكن إذا كان البائع والمشتري والمقرض والمستقرض بينهما علاقة وصلة وقرابة، وجرت العادة أنهم يتهادون، يعطي كل واحد منهما للآخر على سبيل الهدية وعلى سبيل العطاء وعلى سبيل العادة، ثم اقترض منه شيء وأرسل إليه ما اعتاده، فهذا لا بأس به، لأن هذا لا يدخل في دائرة الرشوة، ولا يكون هذا العطاء موجبه المنفعة التي انتفع بها، أو موجبه أن ينفع المقرض لعله يؤخر له في سداد القرض، أو لعله ينقص له من قيمة الدين، أو غير ذلك مما يفعله بعض الناس يرجون من وراء ذلك العطاء فوائد يجنونها. فإن كانت هذه العطيات وذلك الإعطاء على سبيل المنفعة تكون لصاحب الدين، فإن هذا مما منعه الشارع واعتبره من باب الرشوة. لكن إذا دفع على سبيل العادة وعلى سبيل المهاداة بين المقترض والمستقرض، وهو أمر قائم قبل القرض لقرابة ولصلة بين المستقرض والمقرض، فإن هذا إن شاء الله مما لا بأس به ومما أجازه الشارع. لذلك جاء في الأثر إلا أن يكون بينهما يعني من قبل شيء من المهادات فيهدي له فلا بأس. هذا ما عرفناه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه من قوله: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي إليه، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقرض أحاكم إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبلها إلا أن تكون إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك، يعني المهادات والمصانعة. وكنا انتهينا عند حديث أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما قال: قدمت المدينة فلقيت عبد الله ابن سلام رضي الله تعالى عنه، أحد مسلمة أهل الكتاب وأحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لي: إنك بأرض فيها الربا فاشن، يعني تعود أهلها أن يتبايعوا بالربا واعتادوا أن يتعاملوا بالربا، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة ابن. ومعنى حملة ابن يعني أهدى إليك حمل بعير تبنا، والتبن هو قشور القمح، عندما يحصد القمح وعندما يدرس تخرج منه قشور، هذه القشور تسمى بالتبن، والناس يستخدمونها لإطعام الحيوانات. والتعبير بحمل تبن كناية عن قلة الشيء وتفاهته، يعني إذا اقترض منك إنسان قرضا وقدم إليك شيء ولو كان تافها كأن يكون حملة تبن فلا ينبغي لك أن تأخذه، لأن أخذه يقتضي أن يكون ذلك بمثابة الرشوة وبمثابة الربا، لأن كل قرض جر منفعة فهو ربا. أو حمل شعير، أو حمل شعير يعني حمل بعير من الشعير، وهذا أيضا وإن كان الناس يتخذونه طعاما لكنه يعتبر في نظرهم شيئا يسيرا، ذلك لأن الشعير من أرخص أنواع الأطعمة. أو حمل قت، والقت فسره بأنه أيضا نوع من طعام الحيوانات، وهو عبارة عن ما ينبت في الأرض من نبات يرعاه الحيوانات، أو هو ما نسميه في أيامنا هذا بنبات البرسيم، هذا هو القت، يزرع ليكون طعاما للحيوان، لكن طالما أنه أخضر يسمى بالحشائش ويسمى بالبرسيم، فإذا جفف سمي بالقت. وقد سماه الإمام الشوكاني قال هو نبات الفصفصة، هكذا سماه، وأنه قد اعتاد الناس في أيام الربيع إذا ما ازدهرت الأرض وازدهت يحشونه ويجمعونه ويجففونه، حتى إذا ما كان في أيام الشتاء أو في أيام الخريف أيام ندرة الطعام يقدمونه للحيوانات وللماشية طعاما لها. وهذا الحديث حديث أبي بردة وحديث عبد الله بن سلام يعتبر فيه النهي عن الاستفادة من ما يترتب على الدين، ما يقدم أو ما يقدمه المستدين، ما يقدمه المدين، ما يقدمه المستقرض، لا ينبغي للمقرض أن يأخذ منه شيء، لأن هذا بمثابة الرشوة، وهذا بمثابة الربا، يقدم ليستفيد منه المقرض. وقلنا إن هذا كله إذا كان مرتبطا بالمعاملة، أما إذا كانت المسألة يعني قبل المعاملة توجد المهادات وتوجد المبادلة في المعاطات والإهداء، فإن هذا إن شاء الله مما يتجاوز عنه. لكن على سبيل الاحتياط وعلى سبيل الورع ينبغي للمقرض ألا يقبل القرض، ألا يقبل العطاء طالما أن له حقا عند المستقرض. بعد هذا أورد الإمام الشوكاني رحمه الله تعليقاته على أحاديث الباب التي عنونها المؤلف بقوله باب جواز الزيادة عند الوفاء والنهي عنها قبله، يعني قبل الوفاء، فإنه إذا ما اقترض إنسان من إنسان شيء وأراد أن يرد القرض إن زاد على الكمية التي كمية القرض وثمن القرض وحجم القرض فإن ذلك جائز إن شاء الله، لأن هذا يعتبر من باب حسن المقاضاة. أما أن يقدم الهدايا والعطايا قبل سداد القرض فلا يجوز، سواء كان ذلك ابتداء من المستقرض أو كان اتفاقا واشتراطا بين المقرض والمستقرض. يقول الإمام الشوكاني في حديث أنس قال حديث أنس هو لم يتكلم على حديث أبي هريرة وحديث جابر كما هي العادة، لأن الحديثين متفق عليهما، أخرجهما البخاري ومسلم والإمام أحمد، لذلك الحديثان صحيحان. أما حديث أنس فلما لم يكن من أحاديث الشيخين وهو مما رواه ابن ماجه علق عليه المصنف بقوله حديث أنس في إسناده يحيى بن إسحاق الهنائي، قال وهو مجهول، ومعروف عند علماء المصطلح أنه إذا قال في الراوي مجهول معناه هو الراوي الذي روى عنه واحد أو اثنين، إن كانت جهالة عين فروى عنه واحد، ولا يعرف في أوساط العلماء حيث لم يجرحه أحد ولم يوثقه أحد، فهذا الذي يسمى بالمجهول ويراد به جهالة العين. أما إذا روى عنه اثنان ولم يوثق ولم يجرح فهو المسمى بمجهول الحال. وإذا أطلق العلماء وصف المجهول إنما يريدون به مجهول العين. قال في إسناده يحيى بن أبي إسحاق الهنائي وهو مجهول، وهذه علة في الرواية. وفي إسناده أيضا عتبة بن حميد الضبي وقد ضعفه أحمد. فعلى ذلك الحديث له علتان، علة الجهالة وعلة التضعيف. قال والراوي عنه يعني عن عتبة بن حميد الضبي إسماعيل بن عياش وهو ضعيف. وإسماعيل بن عياش أو إسماعيل بن أبي عياش هذا تكلم العلماء فيه وضعفوه في حديثه إلا ما رواه عن الشاميين، فإن روايته عن الشاميين مستقيمة وروايته عن غيرهم متكلم فيها. فهذه ثلاث علل ذكرت للحديث، ولذلك الحديث يوصف بأنه ضعيف. لكن هذا الحديث وإن كان ضعيفا من حيث الإسناد إلا أنه متابع من حيث المتن، لأن متنه يدل على أنه لا ينبغي للمهدي أن يقدم، لا ينبغي للمستقرض أن يقدم هدية للمقرض ما لم يوف الدين، يعني قبل وفاء الدين، أما عند وفاء الدين وبعده فلا بأس. وقد جاءت روايات أخرى تتابع هذا الحديث وتعضده فيدل على أن له أصلا. قال قوله سن أي جمل له سن معين، وهذا فيما ورد في حديث أبي هريرة أنه كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن، يعني أخذ منه واقترض منه جمل بسن معينة، وكانت السن بكرا، فلما أراد أن يرد عليه جمله الذي اقترضه لم يجد تلك السن، فوجد سنا أفضل منها فقال لهم أقضوه أفضل منها. هذا معنى قوله جمل سن أي جمل له سن معين. قال وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه دليل على جواز المطالبة بالدين، ذلك لأن الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضى، يعني يطلب قضاء دينه، والدين إذا كان له أجل معين وحل الأجل لا بأس أن يطالب أن يطالب صاحب الدين بدينه، ولا يعتبر ذلك من الأمور غير المستحسنة، بل هو أمر جائز. لكن إذا رأى صاحب الدين أن المدينة في حال عسرة وفي حال شدة وضنك فالأولى أن ينظره ولا يطالبه بالدين، امتثالا لقوله جل وعلا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وإن طالبه بالدين ليتأكد وليتبين أن هل عنده الدين أو لا فله ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اقترب وحان وقت قضاء الدين وجاء الأعرابي كما مر معنا في قصته البارحة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشده من ردائه حتى إن رداءه أثر في جسده عليه الصلاة والسلام، وقال له يا محمد أعطني حقي واقضني ديني ووفي، إلى غير ذلك مما قاله الأعرابي. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر، وعندما أنكر الصحابة على الأعرابي أمرهم بأن يتركوه وقال لهم إن لصاحب الحق مقالا. فالشاهد أن من أسلف وحان وقت القضاء فله أن يطالب بدينه إلا إذا كان المدين معسرا، فعندئذ يتعين عليه أن ينظره. هذا ما استنبطه المصنف من قوله فيه دليل على جواز المطالبة بالدين إذا حل أجله. وفيه أي وفي حديث أبي هريرة أيضا من الفقه دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتواضعه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغلظ القول للرجل كما أغلظ له، ونهى الصحابة رضوان الله عليهم أن يلحقوا به أذى، وقال لهم دعوه فإن لصاحب الحق ما قال، يعني هو صاحب حق وقد حل موعد الدين ومن حقه أن يطالب. لكن كل الذي عتبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأعرابي لم يحسن المطالبة عندما تكلم بما لا ضرورة للكلام عليه، فإنه قد جاء في بعض الروايات أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام أعطني حقي فإنكم يا معشر بني هاشم، وهذا كلام تخطى وتعدى به النبي عليه الصلاة والسلام إلى غيره، قوم مطل يعني قوم لا تدفعون للناس حقوقهم ولا تبادرون بذلك إلا بعد مطالبة وإلحاح، قوم مطل هكذا قال. فلما ولذلك غضب الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يتركوه وقال إن لصاحب الحق مقالا. وجاء في بعض الروايات زيادة قال فكان الأولى أن تطلب منه حسن الأداء أو حسن المطالبة، وتطلب مني أو تنصحوني بحسن الأداء، يعني أن تحثوني على أن أؤدي له وأن تحثوه على أن يحسن المطالبة، ولا داعي لمثل هذا الكلام الغليظ. وهذا الحديث استنبط منه أهل العلم حسن خلقه عليه الصلاة والسلام إذ لم تأخذ العزة بالإثم، ولم يتأثر مما حدث له من شد ردائه حيث أثر على عنقه عليه الصلاة والسلام. وفيه دليل على تواضعه وإنصافه، فإنه قال لأصحابه دعوه، وبين لهم أن ما فعله الأعرابي قد يكون له فيه شيء من الحق. وقد وقع في بعض ألفاظ الحديث أن الرجل أغلظ على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شد وشدد عليه في المطالبة، فهم به أصحابه، يعني فأراد أصحابه أن يؤدبوه لتطاوله على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا كما تقدم. قال وفيه أي وفي حديث أبي هريرة من الفقه دليل على جواز قرض الحيوان، لأن النبي استقرض من الأعرابي بكرة ورد له ما هو أفضل من البكر، فدل ذلك على أن قرض الحيوان جائز، شأنه شأن غيره من الأموال. ومن قال إنه لا يجوز قرض الحيوان إنما استند إلى أدلة، هذه الأدلة فيها شيء من التعارض، وهذه الأدلة تعد ضعيفة ومرجوحة بالنسبة لأدلة إقراض الحيوان. قال وقد تقدم الخلاف في ذلك. وفيه أي وفي حديث أبي هريرة من الفقه جواز ما هو أفضل، هكذا عندكم ولا في كلمة ساقطة؟ فيه إيه؟ جواز رد ما هو أفضل، إيه؟ لأنه عندنا كلمة رد ساقطة، ها؟ فيه جواز رد ما هو أفضل لأن النبي اقترض بكرا وقضى خيار الرباعية، أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية. وهذه أو هذا القيد مهم جدا، فإذا كان هناك اتفاق على أن يأخذ سنا ويرد غيرها أفضل منها اتفاق أو شرط فلا يجوز، لأن هذا يدخل في دائرة الربا. أما إذا كان هذا تبرع، إذا كان هذا تبرعا من المقترض وتبرعا من المستقرض فإنه لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما اقترض كاد المفروض أن يرد المثل، لكن رأى أن يرد خيرا على سبيل مقابلة الإحسان بالإحسان ومجازات الإحسان بالإحسان. ولهذا قال هنا إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد. وبه قال الجمهور، قالوا بالجواز. قال وعن المالكية إن كانت الزيادة بالعدد لم يجوز، يعني لا يجوز إضافة عدد، كأن يقترض الإنسان من شخص 100 دينار فلا يجوز له أن يردها 105 عند المالكية. قالوا لأن هذا يعد من باب الربا وإن كان غير مشروط. أما الجمهور فيقولون لا بأس، لأن النبي اقترض يعني عبدا أو باع عبدا بأعبد واقترض ورد خيرا، ولم يفصل في أن ذلك يجوز في الوصف ولا يجوز في العدد. وما دام جازت الزيادة في الوصف فجوازها في العدد مثل ذلك، إلا أن المالكية يقولون إن كانت الزيادة في الوصف يعني استقرض بكرا ورد خيارا رباعيا وهذا فيه زيادة من حيث الحجم فلا بأس، لكن من حيث العدد لا. مثلا لو أن إنسانا اقترض من إنسان شوالا أو كيسا من أرز لا يجوز عند المالكية أن يرد له كيسين أو كيسا ونصف، أما عند الجمهور فجائز. لكن المالكية عندهم لو مثلا اقترض منه كيسا أرز من أرز مثلا مكسر من نوعية يعني متدنية ورد له كيسا من نوعية جيدة من نوعية متميزة فلا بأس، يعني لا بأس أن تكون الزيادة في الوصف ولا تكون الزيادة في العدد. أما الجمهور فعندهم تجوز الزيادة في الوصف وفي العدد، وهذا هو الظاهر والله أعلم. إيش؟ ما فهم سؤالك. إيه؟ هذا فيه زيادة وصف، لأن البكر ما له 3 سنوات والخيار الرباعي ما له 6 سنوات. هذا الحديث ليس فيه زيادة عدد، لكن الحديث دل على مشروعية مطلق الزيادة ولا فرق بين زيادة العدد وزيادة الوصف. نعم، وإيش الفرق بينهما بين زيادة الوصف والعدد؟ لكن فيها زيادة. لو أخذنا بمبدأ منع الزيادة هل تجوز زيادة الوصف؟ لأن إذا كان هذا يؤدي إلى الربا فهذا يؤدي إلى الربا أيضا، ولا لا؟ إذا ما فيش فرق بين زيادة الوصف وزيادة العدد، وهذا التفريق الذي ذهب إليه مالك كما يقولون ظاهرية محضة. ها؟ ما يفتح باب للربا ما دام هذا على سبيل التبرع، وقال إن من خيركم أحاسنكم إيه؟ قضاء. وقوله أحاسنكم قضاء أو إن من خيركم أحاسنكم قضاء دل على حسن القضاء سواء كان في العدد أو كان في الإيه؟ في الوصف. وعن المالكية إن كانت الزيادة بالعدد لم يجز، وإن كانت بالوصف جازت. قال: ويرد عليهم حديث جابر المذكور، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاني، يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقضاني ديني وزادني. وكانت الزيادة في حديث جابر زيادة عدد، لأنه اشتفق مع جابر أن يشتري منه أن يشتري منه الجمل بخمس أواق. فلما جاء جابر إلى النبي وسلمه الجمل وزن له خمس أواق وزاده أيضا أوقية. وهذه الزيادة هنا زيادة عدد وزيادة منفصلة، وليست زيادة وصف. لكن طبعا المالكية وغير المالكية يجيبون عن حديث جابر هذا بما سبق، بأنه واقعة عين لا يقاس عليها، وبأن القصة الأصل فيها أن النبي يريد أن يعطي وليس المراد به البيع، لأن القصة كما هو معروف أن جابر عندما كان يركب جمله وقد أتعبه وهم أن يسيبه، ما الذي حدث؟ مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد جابر على تلك الحال، وأن جابر يريد أن يترك جمله لأنه استغنى عنه، وكأنه يرى أن سيره على قدميه أفضل من ركوبه الجمل. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه أخذ عصا وضرب بها الجمل، فسار الجمل سيرا لم يسر قبله، وانطلق حتى إنه ليحادي جمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد علم النبي عليه الصلاة والسلام من جابر ومن قصة جابر شيء كثير. جابر كان أبوه توفي في غزوة أحد، وترك له سبع بنات يعني أخوات، وترك عليه دين. ولما جاء الحصاد جمع جابر الحصاد وأراد أن يوفي الناس دينهم، لكن الحصاد ما يكفي لسداد دين أبيه، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: اجمع التمر وادعوا الغرماء وانتظر حتى آتي. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وجلس عند التمر ودعا الله سبحانه وتعالى، وقبل ذلك قال للغرماء: خذوا هذا التمر يكفيكم، وتنازلوا عن بقية الدين، قالوا: لا، نحن نريد ديننا وافي. لذلك أكرم الله جابر بأن دعا النبي صلى الله عليه وسلم على التمر، وبارك الله في التمر، وقال لهم: كيلوا، فكالوا، وكل أخذ دينا ومستحقا، وبقي من التمر شيء كثير. لذلك لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم جابر، وكان جابر بعد قضاء دين أبيه، وجد أن عنده سبع بنات وكلهن صغيرات في السن، فلا بد من امرأة ترعاهم. فتزوج جابر رضي الله عنه امرأة ثيب من أجل أن تعنى بأخواته وتهتم بهن، وكأنه قدم حظ أخواته على حظه. ولذلك بينما هو سائر مع النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صلح أمر جمله، سأله النبي عليه الصلاة والسلام: هل تزوجت يا جابر؟ قال: نعم. قال: هل تزوجت بكرا أو ثيب؟ قال: بل ثيب. قال: هل لا بكرت، يعني هل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك وتداعبها وتداعبك؟ قال: يا رسول الله، إن عندي سبعة من الأخوات، وإني أردت أن أتزوج امرأة تصلح من شأنهن وتربيهن ما أردت أن أتزوج واحدة مثلهن، يعني أضيف إليهن واحدة لا تزيد عليهن، وهي أيضا تحتاج إلى من يرعاها. لذلك أحس النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة جابر، فأراد أن يكافئه وأن يعطيه، لكن ربما أحس بأن جابر لا يقبل لو أن النبي قال له خذ ابتداء، وربما ظن جابر في نفسه الظنون. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني أراد أن يعطيه عطاء في صورة بيع، فقال له أتبيع الجمل يا جابر؟ فقال لا يا رسول الله، هذا الجمل هو ناضحنا، ما عندنا يعني دابة نحمل عليها الماء إلا هذا الجمل، فنحن في حاجة إليه. لكنه صلى الله عليه وسلم ألحى مرة واثنين وثلاثة، كل مرة يقول له تبيع الجمل. فكأن جابر رضي الله عنه يعني أدرك أن النبي إنما عرض عليه بيع الجمل أكثر من مرة، لابد أن في ذلك مصلحة وأن في ذلك يعني حكمة، وما ينبغي لأحد أن يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال إذن نعم أبيعه، لكن أنا لي شرط، أنه يوصلني إلى المدينة، واشترط حملانه إلى المدينة. فباع جابر الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم، واتفق على أن يكون ثمنه وقيمته 5 أواق من الفضة، 5 أواق من الفضة. فلما وصلوا إلى المدينة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد كما هي عادته، يدخل المسجد يصلي ويرسل الناس إلى بيوته عليه الصلاة والسلام، ويعلم الناس بمجيئه، يأتون يسلمون عليه، ثم بعد ذلك يدخل بيته. فجاء جابر أيضا ودخل المسجد وصلى، وربط الجمل عند باب المسجد لأنه أقرب إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذا الجمل، فوفاه النبي صلى الله عليه وسلم حقه، وزاده يعني على قيمة الجمل، زاده أيضا أوقية أو نصف أوقية كما تنقل الروايات. ثم لما أراد جابر أن يخرج وقد اطمأن أنه استلم فلوسه وأنه باع الجمل، وعندما هم بالخروج من باب المسجد وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه يناديه، قال له يا جابر أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ يعني هل تظن إني أنا لما ألححت عليك في بيع الجمل من أجل أن آخذه منك؟ أنا أعرف أنك أنت محتاج للجمل، وأن الجمل ناضحكم، وأنك محتاج إليه حاجة شديدة، لكن تدري خذ الجمل والدراهم، وهذا هو الهدف والقصد، أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك، يعني الجمل وقيمته حلال عليك. فسر جابر بذلك، وعلم أن هذا هو الخير الذي قدره الله، وكان هذا من بركة طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامتثال أمر رسول الله، وتقديم حظ رسول الله على حظ النفس. وإلا فإن جابر كان في نفسه أن الجمل إيه هو محتاج إليه، لكن هذا الإلحاح من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الطلب. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فكانت هذه هي القصة، هذه القصة وقف منها العلماء مواقف. بعض أهل العلم كالمالك كالشافعية والحنابلة جعلوا حديث جمل جابر هذا أصل يستنبطون منه قواعد البيع والشراء وقواعد المعاملات، واستنبطوا منه أحكاما كثيرة مثل جواز البيع بالشرط، ومثل جواز إعطاء الزيادة على قيمة البيع، كما هو الحال في كل ما جاءت مناسبة يستدل فيها بحديث جابر يستنبطون منه. وبعض أهل العلم قالوا حديث جابر هذا ليس محل استنباط، لأن هناك بعض القضايا تتعارض مع القواعد الشرعية، ولذلك يقولون هو واقعة عين، وهو في أصله وفي غايته وفي نهايته أن النبي يريد أن يعطي جابر مالا من المال، فجاء هذا المال في صيغة بيع، وإلا فإن البيع في الأصل غير مقصود. ولذلك كل ما جاء في هذا الخبر مما يتعارض ظاهره مع قواعد الشريعة في البيع والشراء لا ينبغي أن نستنبطه من حديث جابر، ولا ينبغي أن نستدل بحديث جابر عليه، لأن حديث جابر لم يكن البيع فيه مقصودا أصلا، ولذلك كل ما جاء فيه يعني هو خاص وواقعة عين لا يقاس عليها. هكذا ذهب بعض الفقهاء، ومنهم المالكية الذين قالوا في هذا الحديث أن الزيادة إذا كانت زيادة منفصلة لا تجوز، ولم يستدلوا بحديث جابر حسب ما تقرر عندهم وعند بعض أهل العلم كالحنفية أن حديث جابر واقعة عين لا يقاس عليها. لكن الجمهور قالوا لا، حديث جابر ما دام كان فيه صورة بيع وشراء وتم البيع وتم الشراء، فكل ما جاء فيه مما فيه تيسير على الناس لا بد أو يعني لا بأس أن يستنبط منه تلك الأحكام وتلك المعاملات. ولهذا قالوا الزيادة التي يدفعها المستقرض عند وفاء الدين لا بأس بها، سواء كانت زيادة منتصلة كأن يعطيه شاة أسمن من شاته أو أكبر من شاته، أو مثلا أخذ منه شاة حائلا وأعطاه شاة حاملا لا بأس، لأن هذه الزيادة من باب التبرع. وكذلك لو أعطاه زيادة في العدد كأن يعطيه شاتين بدلا من شاة، أو يعطيه جملين بدلا من جمل، فلا بأس، لأن هذه الزيادة المنفصلة هي من باب التبرع ولا تدخل في مفهوم الربا، لأن الربا يكون لو كان ثمة شرط، يعني لو كان ثمة اتفاق وشرط، أعطيك هذا الجمل، أقرضك هذا الجمل على أن ترده إلي جملين، هنا يكون الربا. وكذلك لو كان الاتفاق أعطيك ألفا على أن تردها 1500 أو 1300 هذا يكون ربا. لكن لو أن المقترض المستقرض مثلا، وهذا قد يحدث لدى بعض الناس وفي بعض الصور، رجل يأتي إلى زميل له وصديق فيأخذ منه مال ليشتري به قطعة أرض أو يشتري به تجارة أو بضاعة، ثم يفتح الله عليه فيبيع تلك البضاعة أو تلك التجارة أو تلك الأرض بأضعاف أثمانها، اشتراها بمئة وباعها ب300 أو ب400، وقد حصل على ربح طيب، فيريد أن يخص هذا الذي اقترض منه بشيء من هذا الربح، يقول ما دام أنا اقترضت منه والله أكرمني وفتح علي بسبب هذا المال وماله مبارك، إذن أنا عندما أريد أن أعيد المال إليه أعيد إليه ثلث الربح معاه أو نصف الربح، يعني شيء أعاده إليه بتلك الحال تبرعا منه وانطلاقا منه وابتداء منه، فإن الرد بهذه الزيادة جائز لا شيء فيه، لأن هذا يعتبر من باب حسن القضاء ومن باب حسن الأداء ومن باب شكر المعروف ومن باب يعني التحدث بنعمة الله، لكن إذا كان ذلك بشرط أعطيك 100 وتعطيني 120 تردها 120 أو 150 أو تردها ضعفا، فهذا لا يجوز، لأن المقرض عندما أقرض إنما كان يتطلع من وراء القرض فائدة وربحا، وهذه الفائدة والربح من باب الربا، ولذلك لا يجوز رد الزيادة. أما إذا كانت تبرعا من المستقرض فإن ذلك لا بأس به. هذا ما دل عليه حديث الباب. ولهذا قال هنا: ويرد عليهم حديث جابر المذكور في الباب، فإنه صرح بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زاده، والظاهر أن الزيادة كانت في العدد، يعني في عدد الأواقي التي أعطاه. قال: وقد ثبت في رواية للبخاري أن الزيادة كانت قراطا، وأما إذا كانت الزيادة مشروطة في العقد فتحرم اتفاقا، يعني بالإجماع بين أهل العلم، لأنها تعتبر في هذه الحال ضربا من ضروب الربا. هذا الذي قلنا لا يجوز، لأن هذا شرط وهذا يعد من الربا. قال: ولا يلزم من جواز الزيادة في القضاء على مقدار الدين جواز الهدية. يعني كأن بعضهم يقول: طيب نحن قلنا في بداية الدرس إنه لا يجوز للمستقرض أن يقدم الهدايا بعد أن يستقرض وقبل أن يسدد الدين، أو يقدم الهدايا قبل القرض، واعتبرنا أن هذا من الرشوة. طيب إيش الفرق بين هذه الزيادة التي يدفعها عند القضاء وبين الزيادة التي يدفعها على هيئة هدية وعطية؟ يقول: إن الغالب أن من يقدم الهدايا قبل تسداد القرض إنما يقدمها على سبيل منفعة يستفيد منها المستقرض، يستفيد منها المقرض، أو أن المستقرض يقدمها وهو يبيت شيء آخر، لعل صاحب الدين يخفف وينقص من الدين، أو لعل صاحب الدين يتغاضى عنه فيطيل مدة القضاء، لأنه إذا أعطاه وإذا قدم له الهدايا يعني استحيا أن يطالب بدينه. إذن ففي هذه الحال هذه الهدايا وهذه العطايا الغرض منها يعود بمنفعة على المستقرض، ولذلك منعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا تكون نفعا بسبب القرض. أما في الصورة الأخرى وهي أن يرد له زيادة على المال عند القضاء، ففي هذه الحالة ليس الغرض من هذه الزيادة هو فائدة يجنيها المستقرض، وليس الغرض هو فائدة تدفع للمقرض حتى يغير من طلبه أو ينقص من دينه، وإنما يلاحظ فيها جانب الإحسان، ويلاحظ فيها حسن القضاء. لذلك لما كان جانب الإحسان وحسن القضاء ظاهرا على هذه الزيادة أجازها الشارع ورخص فيها، لأن مبدأ الإحسان يغلب على مبدأ التعامل والتقاضي. ولهذا نحن قلنا في أول الدرس إن باب القرض لو أردنا أن نطبق عليه أحكام الشرع لوجدنا أنه لا يجوز. نحن عندنا التعامل في الذهب لابد أن يكون يدا بيد، إن أعطيتك 100 جرام من الذهب ترد لي 100 جرام من الذهب، ولابد أن تكون يدا بيد مثلا بمثل. لكن في باب القرض يأتي الشخص ويقترض منك 100 جنيه ذهب على أن يردها لك بعد سنة، 100 جنيه ذهب. إذا نحن هنا تهاوننا وتنازلنا عن الشرط وهو إيه؟ التقابض يدا بيد. لماذا؟ لأننا غلبنا جانب الإحسان وغلبنا جانب المعروف. وأنت عندما تقرضه تكتب له قرضة حسنة، بمعنى أن هذا من باب الإحسان. لكن لو كانت القضية معاملة مبايعة ما يجري فيها الإحسان. لذلك أيضا عند القضاء إذا هو اقترض منك 100 جنيه ذهب وعند القضاء تيسر عنده، وكما ضربت المثل لأنه ربح من المال وأكرمه الله فأصبح ذا مال بسبب ما اقترض، وأراد أن يشارك هذا المحسن، يشاركه في هذا الخير الذي فتح على يديه وزاده على 100، فأعطاه 110، 120، 130، فهذه الزيادة لما كانت إحسانا وفي مقابلة الإحسان عفى عنها الشارع، وإلا فلو كانت في مقابلة البيع والتقاضي والمشارطة تأخذ مني 100 على أن تردها 120 ففي هذه الحالة يمنعها الشارع لأنها خرجت عن دائرة الإحسان ودخلت في دائرة قول اليهود إنما البيع إيه؟ مثل الربا. نعم. ولهذا نعم طبعا هذا المطلوب. يا أيها الذين آمنوا إذا تدانيتم بدين إلى أجل مسمى إيش قال؟ طيب هذا هو الأصل. ولذلك هنا يقول أما إذا كانت الزيادة مشروطة في العقد فتحرم اتفاقا. وكأن معترضا يعترض، طيب يقول إيش الفرق بين هذه الزيادة التي ندفعها عند القضاء وبين الهدية اللي نقدمها عند القرض أو بين القرض والقضاء؟ لذلك يقول ولا يلزم من جواز الزيادة في القضاء على مقدار الدين جواز الهدايا ونحوها قبل القضاء. ليه؟ قال لأنها بمنزلة الرشوة والرشوة محرمة فلا تحل. وأما ما دفعه المستقرض عند القضاء زيادة تبرعا منه فهذا من باب مقابلة الإحسان بالإحسان، ولذلك لا تدخل في دائرة الرشوة ولا في دائرة الربا. قال كما يدل على ذلك حديث أنس المذكور أو حديث أنس المذكوران في الباب وأثر عبد الله بن سلام حيث منعوا الهدايا أثناء القرض. قال والحاصل أن الهدية والعارية ونحوهما إذا كانت لأجل التنفيس في أجل الدين، لأجل التنفيس يعني التأخير في أجل الدين، أو لأجل رشوة صاحب الدين، أو لأجل أن يكون لصاحب الدين منفعة في مقابل دينه، فذلك محرم لأنه نوع من الربا أو رشوة. وإن كان ذلك لأجل عادة جارية بين المقرض والمستقرض قبل التداين فلا بأس، أصدقاء اعتادوا أنهم في المناسبات عندما يحصد الفلاح الزرع يبعث ببعض هذا الإنتاج إلى صديق له، وفي المناسبات في الأعياد يقدم له الهدايا، وكل ما حانت مناسبة وسبب قام بالزيارة وأخذ معه الزيارة وقدمها لصاحبه، واحتاج يوم من الأيام إلى مال يستقرضه فاستقرض منه، ثم حان وقت الحصاد ووقت الزيارة وقدم له الهدايا يعني مثل العادة قبل أن يستقرض منه فلا بأس. لكن إذا كان هذا الأمر يجد ويحدث بعد القرض على سبيل أنه أنا ما دمت استفدت منه أريد أن أفيده، فهذا لا يجوز لأنه يدخل في دائرة الرشوة. ولهذا قال: وإن كان ذلك لأجل عادة جارية بين المقرض والمستقرض قبل التداين فلا بأس، وإن لم يكن ذلك لغرض أصلا فالظاهر المنع لإطلاق النهي عن ذلك. يعني إذا كان قدم الهدايا مو لسبب لكن من أجل أن أقرضه، فهذا يقول الفقهاء لا يجوز، لأن مظنته أنه من أجل نفع المقرض، وكل قرض جر منفعة فهو إيه؟ فهو ربا، ولا ينبغي للمقرض أن يقبله من باب الورع، لأن هذا قد يجره إلى الوقوع في محظور. ولهذا قال: وإن لم يكن ذلك لغرض أصلا فالظاهر المنع لإطلاق النهي عن ذلك. وأما الزيادة على مقدار الدين عند القضاء بغير شرط ولا إضمار، يعني اتفاق مسبق أو اتفاق ضمني، فالظاهر الجواز من غير فرق بين الزيادة في الصفة والمقدار، يعني الزيادة في الوصف والزيادة في العدد. وفي هذا رد على المالكية، من غير فرق بين الزيادة في الصفة والمقدار والقليل والكثير، لحديث أبي هريرة وأبي رافع رضي الله تعالى عنهما: إن من خيركم إيه؟ أحسنكم قضاء. وحديث العرباض بن سارية وحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاه وأعطاه زيادة، وحديث العرباض يقول: أنا بعت النبي صلى الله عليه وسلم إبل فرجيت أستقضي فأعطاني أفضل، قال: أعطيك نجيبا. بل هو مستحب، قال المحاملي وغيره من الشافعية: يستحب للمستقرض أن يرد أجود مما أخذ، للحديث الصحيح في ذلك، يعني قوله: إن خيركم أحسنكم، إن خيركم أحسنكم قضاء. ومما يدل على عدم حل القرض الذي يجر إلى المقرض نفعا ما أخرجه البيهقي في المعرفة، يعني في كتابه الذي سماه بمعرفة السنن والآثار، هذا كتاب البيهقي في كتاب المعرفة عن فضالة بن عبيد موقوفا بلفظ: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا. قال: ورواه في السنن الكبرى، أي وروى هذا الحديث الإمام البيهقي أيضا في كتابه السنن الكبرى. والسنن الكبرى ومعرفة السنن والآثار كلاهما كتاب من تأليف الإمام البيهقي وهو مطبوع، أما السنن الكبرى فمطبوع في 10 مجلدات، وأما معرفة السنن والآثار ففي نحو من 16 مجلد مطبوع أيضا. قال: ورواه في السنن الكبرى عن ابن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس رضي الله تعالى عنهم موقوفا عليهم، يعني كأنه من قول كل واحد منهم. ورواه الحارث بن أبي أسامة من حديث علي رضي الله تعالى عنه، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.